ولا هو بعد. فهذا هو المجلس السادس من مجالس قراءتنا المغربية في هذه الدورة الصيفية المباركة في دورتها الثانية والمخصصة لرسائل الإمام مفتي الأنام شيخنا وشيخ مشايخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. نقرأ الآن في رسالة التهاون بأداء صلاة الجماعة، فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. تفضل.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا، أما بعد، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قال الإمام شيخ الإسلام مفتي الأنام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يراه من المسلمين وفقهم الله لما فيه رضاه ونظمني وإياهم في سلك من خافه وتقاه، آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد بلغني أن كثيرا من الناس قد يتهاونون بأداء الصلاة في الجماعة ويحتجون بتسهيل بعض العلماء في ذلك، فوجب علي أن أبين عظم الأمر وخطورته. ولا شك أن ذلك منكر عظيم وخطره جسيم، فوالواجب على أهل العلم التنبيه على ذلك والتحذير منه بكونه منكرا ظاهرا لا يجوز السكوت عليه. ومن المعلوم أنه ينبغي للمسلم أنه لا ينبغي للمسلم أن يتهاون بأمر عظم الله شأنه في كتابه العظيم وعظم شأنه رسوله الكريم عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم. لقد أكثر الله سبحانه من ذكر الصلاة في كتابه الكريم وعظم شأنها وأمر بالمحافظة عليها وأدائها في الجماعة، وأخبر أن التهاون بها والتكاسل عنها من صفات المنافقين، فقال تعالى في كتابه المبين: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وكيف يعرف الناس محافظة العبد عليها وتعظيمه لها وقد تخلف عن أدائها مع إخوانه وتهاون بشأنها؟ وقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وهذه الآية الكريمة نص في وجوب الصلاة في الجماعة والمشاركة للمصلين في صلاتهم، ولو كان المقصود إقامتها فقط لم تظهر المناسبة واضحة في ختم الآية بقوله سبحانه: واركعوا مع الراكعين، لكونه قد أمر بإقامتها في أول الآية، وقال تعالى: وإذا كنت،
مع أنها أول آية في القرآن الكريم في الأمر بالصلاة، إلا أن فيها الإشارة في الأمر بالصلاة جماعة. فإذا كان أول أمر في القرآن في الأمر بالصلاة واركعوا مع الراكعين، علمنا أن الجماعة واجبة من أول أمر الصلاة. نعم.
قال رحمه الله: وقال تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. الآية. فأوجب سبحانه أداء الصلاة في الجماعة في حال الحرب وشدة الخوف، فكيف بحال السلم؟ ولو كان أحد يسامح في ترك الصلاة في الجماعة لكان المصافون العدوي، ولو كان أحد يسامح في ترك الصلاة في الجماعة لكان المصافون العدوي المهددون بهجومهم عليه أولى بأن يسمح لهم في ترك الجماعة. فلما لم يقع ذلك علم أن أداء الصلاة في الجماعة من أهم الواجبات، أنه لا يجوز لأحد التخلف عن ذلك.
يعني إنسان لو تصور الوضع، العدو أمامهم أو العدو في مصافهم، ومع ذلك يأمرهم الله بأن يقيموا الصلاة جماعة، ليس هذا فحسب، بل وتترك كثير من أمور الصلاة لأجل الجماعة، فهذا يدل على عظم شأن الجماعة. نعم.
وفي الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: قد هممت ان امر بالصلاه فتقام، ثم امر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلق معي برجال ما انحزم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاه فحرق عليهم بيوتهم بالنار. الحديث. وفي مسند الامام احمد عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: لولا ما في البيوت من النساء والذريه لحرقتها عليهم.
حديث التهديد بحرق البيوت والتهديد بحرق الأموال لا يكون عن أمر مندوب، بغض النظر عن كونه فعل أو لم يفعل، لكن مجرد التهديد دليل على الوعيد وأن الأمر مؤكد وشديد. نعم.
وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق معلوم النفاق أو مريض، ولقد كان الرجل يهادى بين رجلين حتى يقام في الصف. وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. وفيها أيضا عنه أنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى فيهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة وحطها بها سيئة. وقد رأيتنا ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان رجل يؤتى به وهذا بين الرجلين حتى يقام في الصف.
حديث ابن مسعود: لو تركتم أو لو صليتكم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، يعني طريقة نبيكم، هدي نبيكم، وليس المقصود السنة الفقهية، بدليل أنه قال: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق. ومعلوم أن ترك السنن لا يكون سببا للنفاق. نعم.
قال رحمه الله: وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أعمى قال: يا رسول الله إنه ليس لي قائد يلائمني إلى المسجد، فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجل. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قيل لابن عباس رضي الله عنهما: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض. والأحاديث الدالة على وجوب الصلاة في الجماعة وعلى وجوب إقامتها في بيوت الله التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه كثيرة جدا. الواجب على كل مسلم العناية بهذا الأمر والمبادرة إليه والتواصي به مع أبنائه وأهل بيته وجيرانه وسائر إخوانه المسلمين امتثالا لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وحذرا مما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، وابتعادا عن مشابهة أهل النفاق الذين وصفهم الله بصفات ذميمة من أخبثها تكاسلهم عن الصلاة. فقال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ولأن التخلف عن أدائها في الجماعة من أعظم أسباب تركها بالكلية، ومعلوم أن ترك الصلاة كفر وضلال وخروج عن دائرة الإسلام، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، خرجه مسلم في صحيح عن جابر رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: عهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربع بإسناد صحيح.
لم يختلف العلماء في أن ترك الصلاة كفر، وإنما اختلفوا في نوع الكفر، فجمهور العلماء أنه كفر أصغر، والإمام أحمد رحمه الله في رواية عنه أنه كفر مخرج من الملة. والصواب أن ترك الصلاة بالكلية كفر مخرج من الملة. نعم.
قال رحمه الله: والآيات والأحاديث بتعظيم شأن الصلاة ووجوب المحافظة عليها وإقامتها كما شرع الله والتحذير من تركها كثيرة ومعلومة. فالواجب على كل مسلم أن يحافظ عليها في أوقاتها وأن يقيمها كما شرع الله وأن يؤديها مع إخوانه في الجماعة في بيوت الله طاعة لله سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم، حذرا من غضب الله وأن عقابه. ومتى ظهر الحق واتضحت أدلته لم يجوز لأحد أن يحيد عنه قوله بقول فلان أو فلان، لأن الله سبحانه يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولا يخفى ما في الصلاة في الجماعة من الفوائد الكثيرة والمصالح الجمة، ومن أوضح ذلك التعارف والتعاون على البر والتقوى والتواصل الحق والصبر عليه وتشجيع المتخلف وتعليم الجاهل وإغاظة أهل النفاق والبعد عن سبيلهم وإظهار شعائر الله بين عباده والدعوة إليه سبحانه بالقول والعمل إلى غير ذلك من الفوائد الكثيرة. ومن الناس من قد يسهر بالليل ويتأخر عن صلاة الفجر، وبعضهم يتخلف عن صلاة العشاء، ولا شك أن ذلك منكر عظيم وتشبه بأعداء الدين المنافقين الذي قال الله فيهم سبحانه: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وقال فيهم عز وجل: المنافقون والمنافقات بعضهم أو من بعض، بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، هي حسبهم، ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. قال سبحانه في حقهم: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم كافر وهم كافرون. فيجب على كل مسلم ومسلمة الحذر من مشابهة هؤلاء المنافقين في أعمالهم وأقوالهم وفي تثاقلهم عن الصلاة وتخلفهم عن صلاة الفجر والعشاء حتى لا يحشر معهم. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. اتفق على صحته. وقال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. رواه إمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بإسناد حسن. وفقني الله وإياكم لما فيه رضا وصلاح أمر الدنيا والآخرة، وأعاذنا جميعا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن مشابهة الكفار والمنافقين، إنه جواد كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
يعني المسلم العاقل لا يرضى لنفسه أن يغمص عليه بالنفاق. ومن أظهر علامات المنافقين فيما يتعلق بالصلاة أمران: الأول أنه لا يشهد الجماعة، والثاني أنه يتثاقل عن صلاتي الفجر والعشاء، والأمر الثاني لنسأل أنفسنا سؤالا: لماذا ينفق المسلمون الأموال الطائلة لبناء المساجد إذا كانت الصلاة في الجماعة مستحبة؟ تنفق هذه الأموال في أمور واجبة، وهذا أكبر دليل على أن الصلاة في المساجد حيث ينادى بهن هو الواجب المتعين. وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية أنه فرض عيني على كل رجل بالغ، وأن الجماعة شرط في صحة الصلاة. ومذهب الإمام أحمد أنه واجب من واجبات الصلاة، إن تركت عمدا بطلت الصلاة، وإن تركت نسيانا أو غفلة صحت الصلاة. فينبغي الحذر من هذا وأداء الصلاة حيث ينادى بهن في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا.